أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أن المكره لو قدر على التخلص بالتورية أو بغيرها مما لا يرجع عليه الضرر، فهل ذلك ينافي، هل القدرة على ذلك تنافي تحقق معنى الإكراه وموضوعه فيلحقه بالتالي حكمه، أو فينتفي بذلك حكمه، أو لا تنافي فيصدق الإكراه ويتحقق موضوعه ويلحق حكمه؟ مصنف قال لا تنافي القدرة عليهما تحقق معنى الإكراه ولحوق الحكم. هذا كان أول الكلام، واستدل له. كانت هناك دعوة فرق ترجع إلى تعبد الشارع، وأنه إذا قدر على التورية أو قدر على غيرها فصحيح أنه في الموردين من حيث الموضوع لا يتحقق موضوع الإكراه، فإنه مأخوذ في العاجز عن التخلص مطلقا بكل وجوه التخلص، فمع القدرة عليه بهذه أو تلك لا يكون إكراه. لكن مع ذلك لو كانت القدرة على غير التورية فكما انتفى موضوع الإكراه انتفى حكمه أيضا. أما لو كانت القدرة على التورية فإنه وإن انتفى الموضوع ولم يصدق إكراه لكن الحكم حكم الإكراه ثابت، وذلك لأدلة مثلا، ولم يذكر الأدلة طبعا. هذه الدعوة قال مصنف إنها باطلة، إذ ليس عندي ما يدل على التعبد في خصوص التورية مع انتفاء الموضوع بثبوت حكم الإكراه، وليس إلا هذه الأدلة العامة أو الخاصة التي كلها آخر الأمر عامة، مثل رفع عن أمتي ما أكره عليه، ومثل لا طلاق إلا فيما أريد به الطلاق من غير إكراه. ذاك عام وهذا خاص بالطلاق، لكن أولا قد يقال لا خصوصية للطلاق، ولو غض النظر عنه فحديثنا من جهة القدرة على التورية والعجز عنها، كل هذه مطلقة عامة من هذه الجهة مثلا كما كان المصنف ذكر. على كل حال ليس إلا هذه العمومات التي استفدنا منها سابقا أن القدرة على التورية لا تنافي صدق الإكراه، فيعود الكلام الذي ذكرناه في المؤيد السابق، وهو أنه لو كانت القدرة على غير التورية منافية لموضوع الإكراه للزم من ذلك أن يكون القدرة عليها أيضا منافية له لكن هذا باطل، لأننا أثبتنا بالدليل أن القدرة على التورية لا تنافي، فيبطل ما استلزمه. مع ذلك عاد المصنف بقوله لكن الإنصاف ليقول كما أفاد بعض الأساتذة بإمكان تصحيح دعوى الفرق بتعبد الشارع، وأنه مع أنه في القدرة عليهما جميعا ينتفي موضوع الإكراه، لكن في خصوص القدرة على التورية الشارع وبمقتضى أدلة بعضها تقدم وبعضها نذكره تعبدنا بثبوت حكم الإكراه ولم يرفع حكمه، فالفرق هو في هذا بعد الاشتراك في كون كل من القدرتين مخلا بتحقق موضوع الإكراه، الفرق في أن الشارع قال في مورد القدرة على التورية حكم الإكراه ثابت، أما في مورد غيرها فلا. بيان هذا الوجه هو أن يقال أنه إذا كان المكلف قادرا على التخلص بغير التورية فلا يصدق كون الفعل حينئذ واقعا عن إكراه، كما لو توعده أكرهه على بيع داره متوعدا إياه بالضرب إن لم يبع، وكان قادرا على أن يتخلص كما ذكرنا سابقا في هذا المثال بوليمة يولم له يستميله فيه، ففي آخر الوليمة مثلا يعرض عما كان منه من طلبه الظالم بيع الدار له أو لفلان. هنا نقول لا يصدق أنه لو باع الدار لكان بيعا إكراهية. لما؟ الوجه فيه أنه يعتبر في الفعل الذي يقع على وجه الإكراه أن يكون الداعي إلى الإتيان به خوف ترتب الضرر المتوعد به لو ترك، إذا لم أبيع يضربني، ترتب الضرر المتوعد به على ترك الفعل، الخوف من هذا هو الداعي إلى الفعل، حينئذ يكون الفعل إكراهية. هذا المعنى نقول غير متحقق في مثل الفرض ومثل المثال المذكور، لأنه لو باعه حينئذ لم يكن بيعه ناشئا عن خوف أن يضربه لو لم يبع. لماذا؟ لأن الضرب لا يترتب على مجرد ترك البيع ما دمت تقدر على الوليمة، ويترتب على تركهما، فالبيع ليس فعلا داعيه خوف الضرب إذا تركه ليكون واقعا عن إكراه. من هنا يكون مختارا في الفعلين، يكون له أن يختار البيع فيبيع، وله أن يختار الوليمة فيولم، وبكل منهما يحصل التخلص من الضرب المتوعد به. فإن قلت يصدق الإكراه حتى مع التخيير وكونه مخيرا بين فعلين لا ينافي صدقه، كما في موارد إكراهي على أحد أمرين، يقول له إما أن تبيعني دارك وإما أن تبيعني فرسك وإلا ضربتك، فمع أنه الآن مخير بين بيع الدار وبيع الفرس إلا أنه لو فعل أيا منهما يكون فعلا صادرا عن إكراه. اسأل العالم كله، لو باع هذا داره الآن يقولون باع مكرها، لو باع دابته يكون باع مكره. ظالم حصره وحشره إما وإما، فالتخيير لا ينافي صدق الإكرام. كذلك فيما نحن فيه، كونه الآن مخيرا بين أن يبيع وبين أن يولم له، لا يعني أن الفعل لا يصدر منه عن إكراه. لو باع يقال باع مكره، لو أولم مثلا يقال أولم مكره، فإنه لا مخلص له إلا بواحد من الأمرين، كما لا مخلص له إلا ببيع الدار أو بيع الدابة في ذلك المثال. قلنا في الجواب فرق واضح بينهما، فإنه فيما لو أكرهه على بيع الدار أو الدابة يكون كل منهما وقع متعلقا لإكراه المكره ومتوعدا على تركيب الضرر. تبيعني دارك أو تبيعني دابتك وإلا ضربتك، لا تبيعني هذا لا تبيعني أضربك، الضرب على تركهما، فكل منهما متوعد عليه وكل منهما واقع في حيز الإكراه، فأي واحد منهما فعله يقال فعله مكره. وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الوليمة لم تقع في حيز الإكراه ولم يجبره الظالم عليها ولم يتحدث عنها أصلا، ولا يمكن لعل لم تأتي بباله أصلا، ولم يكن يفكر فيها أو يطمع فيها عندما قال بعني دارك وإلا ضربتك، وإنما أكرهه على بيع الدار. نعم هو كان له مجال بالتخلص بالوليمة أو بأن يكلم فلانا الذي هو أظلم من هذا ويستطيع أن يضغط عليه ليمنعه من ظلم فلان مثلا، فيكون له مخلص بهذا الفعل، لا أن هذا الفعل عدل وبدل للفعل الأول وهو البيع، في كون كل منهما طرفا للإكراه كما في بيع دارك أو بيع دابتك. فإذا فعل الوليمة فهذا ليس من باب فعل أحد طرفي الإكراه، بل من باب فعل شيء يسقط عنه البيع المكره عليه، يسقط عنه ما هو مورد الإكراه، يجزي عنه، يسقط عنه، يجزي عنه أمام الظالم يعني، ويسقط عنه، يسقطه، يخلص منه يعني، نائب ينوب منابه، يخلص منه، وليس عدلا وبدلا في عرضه. كل منهما واقع تحت الإكراه، والشاهد على أنه مجرد نائب مسقط وليس عدلا وبدلا أنه لو فعل الوليمة ما ترتب عليها أحكام الإكراه. يعني لو فعل هذا الطرف الذي به التخلص ما ترتب عليه أحكام الإكراه. نفرضه في مثال آخر يكون بيعا، قال له بعني دارك وإلا ضربتك، وكان يمكنه أن يتخلص ببيعه الدابة مثلا، فيقول اترك لي داري آوي فيها مع زوجتي وأولادي أو زوجتي وأولادي من هذه وتلك كما هي الحال في بعض الموارد وهناك من يضحك لأن الكلام يعنيه ولكن أبيعك دابتي العرجاء على وزن العضباء والصهباء وما أدري الشهباء وما هذه الأوزان التي فيها مواد مدحية مثلا، وهذه العرجاء أبيعك إياها مثلا إلى آخره. فاقتنع، يستطيع أن يقنعه مثل ذلك فينصرف عنه. لو باعه الآن الدابة نقول لا يكون هذا بيعا مكرها عليه ولا يجعل أحكام الإكرام، فلا يحكم ببطلانه، وهذا بالإجماع، فهذا شاهد ودليل على أن هذا ليس طرف الإكرام. الحاصل مما ذكرناه إلى هنا أنه مع إمكان التخلص بغير التورية يزول معنى الإكراه، لأن ضابط الإكراه أن يكون الفعل الذي تفعله بداعي الخوف من ترتب الضرر المتوعد به لو تركت وعلى تركه، وهذا كما بينا غير صادق هنا في حق البيع. لو باع لا يقال باع لأنه لو ترك لأضره بما توعد به، وإنما يقال لو ترك البيع وترك الوليمة أو ترك الطرف الآخر الذي به المخلص، مثل أن يكلم فلان الذي هو أقوى من هذا، لو ترك هذا وترك ذاك أضره، لا لو ترك البيع أضره بما توعد به. هذا بالنسبة إلى التخلص بغير التورية. وأما مع القدرة على التخلص بالتورية فيمكن أن يقال ما ذكرناه هنا متحقق أيضا من حيث الموضوع، فيقال وقوع الفعل عن إكراه ضابطه أن يكون الداعي إلى هذا الفعل خوف ترتب ما توعد به على ترك الفعل، وهذا لا يصدق الآن. لو قدر على أن يقول بعتك قاصدا الإخبار موريا ومع ذلك تركه وقصد الإنشاء وباع، لا يقال إن هذا البيع فعله خوفا من أنه لو تركه لضربه، وإنما يقال باعه لأنه لو لم يبع ولم يوري لضربه، إذن هو في فسحة وكان له أن يوري، وهو بالخيار بين أن يبيع وبين أن يختار التورية، فهو اختار البيع، فهذا ليس بيعا إكراهيا. عين ما قلناه في القدرة على غير التورية، فموضوع الإكراه منتف فيهما. بناء عليه ألا ينبغي أن ينتفي الحكم أيضا هنا كما انتفى هناك؟ موضوع الإكراه منتف وحكمه منتف، هنا موضوع الإكراه منتف، ألا ينتفي الحكم أيضا؟ يقول لا، الفرق أنه مع انتفاء موضوع الإكراه تجد أن الشارع وبمقتضى دلالة الأدلة تعبدنا في مورد القدرة على التورية بثبوت حكم الإكراه، المهم أن تكون عاجزا عن التخلص بوجه آخر. ما دمت عاجزا عن التخلص بغير التورية فكأنه أهمل القدرة على التخلص بالتورية ولم يأخذها بالاعتبار، وبنى على أن المورد ولو حكما من الإكراه لا موضوع، موضوعا تكلم انتفى، لكن حكما من الإكراه ورتب حكم الإكراه. هذه الأدلة هي منها ما تقدم من إطلاق أدلة رفع الإكراه الشامل لمورد القدرة على التورية من الأخبار العامة والخاصة، رفع عن أمتي ما أكره عليه ولا طلاق إلا فيما أريد به الطلاق من غير إكراه، عامة وخاصة. وأيضا من معاقد الإجماعات والشهرات المدعات، هذه أيضا مطلقة، وقلنا إن هذا الإطلاق لابد من الأخذ به إذ ليس له مقيد، فتقييده بلا موجب بل لو قيد لكان تقييدا بلا موجب مستلزما لحمل المطلق على فرده النادر، وهو إشكال في إشكال، وإشكال أفحش من مجرد التقييد لمطلق من غير مقيد. هذا كله كنا ذكرناه هناك، مع أنه لو كان العجز عن التورية معتبرا في ترتيب حكم الإكراه، انسى الموضوع من حيث الموضوع، قلنا مع العجز مع القدرة عليها ينتفي الموضوع، لكن ندعي بهذا الكلام أنه مع القدرة عليها رتب حكم الإكراه، فنتحدث في جهة الحكم للموضوع، فنقول مع القدرة عليها رتب حكم الإكراه، ولو كان يعتبر في ترتيب حكم الإكراه العجز عن التورية فكان اللازم التنبيه عليه في هذه الأدلة كلها، أخبار عامة وخاصة ومعاقد الإجماع والشهرات، لأن هذا هو محل البيان، مفروض أن يبين إذا كان معتبرا ذلك، فهذا محل بيانه، ولو بالمنفصل يعني أقصد، لأنه مقترن يكون البيان بهذا الخبر أو بذلك، ولو بمنفصل أن يجيء في الأخبار عاما أو خاصا ما يدل على اعتبار التقييد بالعجز عن التورية في الحكم بحكم الإكراه تقييدا لهذه الأدلة، وأن ينص العلماء في كلماتهم التي ادعوا فيها الإجماع أو الشهرة أو التي هي مفردات الإجماع والشهرة، يعني فتوى فلان وفتوى فلان وفتوى فلان، أن يذكروا هناك عندما يفتي بترتيب حكم الإكراه أن يفتي ذلك بقيد أن يكون عاجزا عن التورية بلفظ بعته، والذي حصل الإجماع أو الشهرة وادعاها يحصل على هذا الأساس فيقول أجمعوا على ترتيب أو انعقدت الشهرة على ترتيب حكم الإكراه، ولا يطلق يقول مع العجز عن التورية، هنا هو المحل المناسب لهذا البيان، ومع ذلك تجد أنهم لا في الأخبار ورد الشيء يبين ذلك ويقيد به، ولا في كلمات العلماء في الفتاوى وفي الإجماعات المدعات والشهرات، مع أن هذا زيادة في خصوص الأخبار، مع أن في هذه الأخبار التي دلت على ترتب حكم الإكراه ولو مع القدرة على التورية من حيث إطلاقها، فيها ما مورده الحلف، الحلف كاذبا، هل أحلف كاذبا إذا أكرهت أو لا؟ قل نعم أحلف. لو كان العجز عن التورية معتبرا في جواز الحلف ورفع حكم الإكراه وثبوت حكم الإكراه، يعني رفع حكم تحريم الحلف كاذبا الذي يثبت لولا الإكراه، نرفعه بالإكراه في هذا المورد، لو كان يعتبر في ترتيب هذا الحكم العجز عن التورية لكان هذا المورد أولى من غيره بالبيان. في مورد آخر تقول بعت إن وريت نفت بجلدك، لكن إن لم توري تكون بعت مالك، لا تكون حلفت بالله العظيم كاذبة. فمثل هذا من جهة أن ترك البيان للقيد يؤدي إلى أن يحلف كاذبا بالله العظيم، مع أنه كان يمكن أن يتخلص بأن يوري ولا يقع في حلف كاذب. فهذا فيه مثل هذا الإشكال، يعني وقوع في المحرم الغليظ الكبير لولا التورية، فهنا أولى لو كانت العجز عنها معتبرا أن يبينها، مع ذلك هنا لم تبين. وأولى من الكل قصة عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه وعلى أبويه اللذين عذبا أمامه وضغط عليه بذلك حتى قتلا أمامه، إلا أن يذكر أصنامهم بخير، ففعل مكرها. ونزل فيه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وآله جاءه وقال له: إن عادوا فعد، إذا أكرهوك مرة أخرى وصنعوا مثل ما صنعوا فاصنع مثل ما صنعوا. وبهذه قصة لو كان العجز عن التورية معتبرا في ترتيب حكم الإكراه لكانت أولى من الكل بذكر القيد هنا، إذ من دون اللجوء إلى التورية يقع في ذكر أصنامهم بخير، يعني في الشرك، في الشرك في التلفظ بالشرك قاصدة، لأنه ما ورى، واضح؟ بناء على أن المكره يتكلم قاصدا، وهنا مخلصه بالتورية ما ورى ويقع في الشرك، هناك في الحلف كاذبة، هذا أفحش منه حرمة، فيكون أولى منه محلا لبيان قيد العجز عن التورية، خصوصا مع ما في قلب النبي صلى الله عليه وآله من شفقة على عمار، ومع علمه بكراهة عمار. عمار رجل خاص صاحب دين وفضل في الدين، ليس مثل أي واحد. يعلم النبي صلى الله عليه وآله من عمار كراهة أن يقع ولو مضطرا في التلفظ بهذا الشرك، وله من ذلك مخلص، أو الشارع يعتبر عليه المخلص من ذلك بالتورية، يعلم أنه يكره ذلك. فهذا المقام أولى من الكل من جهة هذه الخصوصيات: شفقة النبي على عمار، علمه بكراهة عمار، أنه لا يحب أن يقع في مثل هذا إذا أمكن الخلاص بشيء آخر، إذا كان هناك طريق خلاص. وأيضا وأهم من الكل كون المورد موردة تلفظ بالشرك، وهو أعظم الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأنت تتركه يقع في الشرك. المحرم بناء على اعتبار التخلص بالتورية إذا أمكنت وهي ممكنة، ولا تبين له أن هذا مشروط، التلفظ به مشروط بالعجز عن التورية، هذا لا يصح. فهذا أولى المواضع بكون محل بيان القيد ولم يبين فيه، بل قال النبي له مرة أخرى، مرة أخرى أقصد بعد أصل وقوع الواقعة على ما هي عليه من دون تخلص بتورية مثلا، قال له: إن عادوا فعد، ولم يقل فعد إلى التورية مثلا، فوري إن عادوا فوري. وقد يقال إن المحل ليس محل البيان الذي هو وظيفة الشارع، وذلك لأن وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية، فيقول النبي صلى الله عليه وآله على وجه كلي: من أكره على حلف، على بيع، على طلاق، على تلفظ بشرك فليفعل وإن قدر على التورية إذا كان مطلقا، أو فليلجأ إلى التورية إذا كان مقيدا بالعجز على التورية، فليلجأ إلى التورية إن قدر عليه وإلا فليفعل. احتمالان: إطلاق وتقييد، كلاهما وظيفة الشارع أن يبينهما ويبين ما هو الواقع المعتبر شرعا منهما، الإطلاق أو التقييد، على وجه كلي، لأن وظيفة الشارع بيان الأحكام الكلية، الأحكام بوجه كلي على الموضوعات الكلية، لا أن يبين حكم خصوص واقع جزئية. وقصة عمار واقع جزئية، عمار وقع في كذا، فلو كان النبي قال له: لو أنك وريت أو إن عادوا فوري ولا تذكر كما صنعت، أو بين على الإطلاق كما فعل: إن عادوا فعد كما فعلت أول مرة، من دون أن ترجع إلى تورية، من دون تقييد بقدرة بعجز عن التورية. لو قال مثل هذا يكون بيانا لحكم شخص عمار فيما يرتبط به من الإكراه في هذه الواقعة أو تلك، ليست وظيفة الشارع أن يبين حكم الوقائع الشخصية وأحكام الأشخاص الخاصين، وإنما وظيفته بيان الأحكام الكلية، فليس هذا محل البيان حتى تقول قد خلى محل البيان عن ذكره أي القيد، إذن هو غير معتبر. يقول المصنف في الجواب: هذا وإن كان صحيحا أن المحل ليس محل البيان واقع جزئية، لكن بلحاظ ما ذكرنا من شفقة النبي الشديدة على عمار وحاله في تلك الحال، وقد قتل أبواه أمام عينيه وعذب تعذيبا شديدا، وبلحاظ ما ذكرنا من علم النبي بكراهة عمار أن يقع في مثل ذلك من دون أن يلجأ إلى ما يخلصه من، إن كان هناك ما يخلص مثل إلزام الشارع بالتورية، بهذا اللحاظ وذاك يكون على الأقل من الراجح ومن الأولى لو كان هناك اعتبار لقيد العجز عن التورية أن يبادر النبي صلى الله عليه وآله لذكر القيد هنا، لذكر القيد هنا، والنبي لا يفعل خلاف الأولى، لا يترك هذا الأمر الراجح، فمن تركه يعلم أنه غير معتبر. واضح؟ وقد يقول قائل: صحيح الواقع جزئية، لكن الوقائع الجزئية، هذا القائل هو أنا يعني، اعترض على المصنف انه كيف يعني تسلم أن الواقع جزئية وليس المحل محل بيان؟ صحيح الواقع جزئية، لكن الواقع الجزئية تكون سببا لبيان الحكم على وجه كل، يعني ما يستطيع النبي هناك أن يقف عند عمار فيقول: اسمع يا عمار، إن الله أجاز لمن كان مثلك أن يتلفظ بما تلفظ ويطلق، فيكون بين لعمار وغيره. أو إذا كان القيد معتبرا فيقول إن الله أجاز لمن وقع في مثل ما وقعت فيه أن يقول مثل ما قلت إن عجز عن التورية، فإن عادوا فعد إلا إذا كنت قادرا على التورية، أو فإن عادوا فوري وإلا فعد إلى ما فعلته أول مرة. هذا الشكل من البيان أي شيء فيه واقع جزئية ولا يبين حكمها بالخصوص، بل ألم تكن هي هذه الواقعة الجزئية سببا في نزول القرآن الكريم؟ يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنت عندما تقرأ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ملتفتا إلى شأن النزول، تلتفت إلى القضية الخاصة والواقعة الخارجية، لكن عندما تنظر إلى اللفظ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا يصدق على عمار وعلى غيره، يعني بيان على وجه كلي، هذا لم ينزل هنا. نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، هذا بيان أو غير بيان؟ الخطاب فيه لعمار، هل هو يعني خطاب خاص إن كان خطابا خاصا بعمار إذن فهو قد خاطبه وبين له الحكم مع أنه واقع جزئية، وبين الجزئي، بين حكم الواقع الجزئية على وجه جزئي، إن عادوا فعد أنت. لكن هل لعمار حكم خاص يعني يختص به؟ فلا خصوصية لقوله عد أنت إلا من باب أن حكم الواقع ككل أن من كان مثلك وقع في مثل ما وقعت فيه فله أن يقول كذا، ولذا إن عادوا مرة أخرى فعد، فإن حكم الثانية كحكم الأولى. هذا مش بيان، هو نفسه ليس بيانا. ما معنى أن يقال هذه واقعة جزئية وليست محل البيان؟ نعم هناك وقائع جزئية حصلت وصدرت فيها أحكام وقضايا، قضايا من باب القضاء يعني، ونقلت إلينا وخفي علينا الوجه في بعض خصوصياتها أو كلها، فنسبناها إلى الواقع الجزئية، قلنا واقع جزئية جرى فيها الأمر كما هو ظاهرها مما لا نعرف وجهها ولا ينسجم مع كذا وكذا ولا توجيه لا، فنقول واقعة خاصة جزئية خارجية علمها وعلم ما صدر فيها من حكم عند الإمام عليه السلام، لأن كانت واقعة جزئية ولم يفهم. أما لو فهمنا الوجه أما كنا نعمم حكمها ونجعله حكما كليا ونتمسك به؟ أوليس أغلب موارد الأحكام الواردة في الأخبار وفي القرآن أو كثير منها هي مواقع وقائع جزئية؟ أوليس أغلب القرآن الذي جاء فيه أحكام ينزل في مناسبات خاصة تكون سبب النزول، لكن ينزل الحكم العام الكلي الشامل لمناسبة النزول ولغيرها؟ وهكذا في كلام الإمام، رأى شخصا يفعل كذا فأطلق كلاما فيذهب مذهب القانون العام بمناسبة هذا. ألسنا يشتهر على ألسننا القول إن المورد لا يخصص الوارد؟ هذا ماذا معناه؟ مش أن هناك موردا وردت فيه، وقد يكون المورد مر كليا ومع ذلك لا يخصص. يعني مثلا أكرم العلماء ورد في مورد الفقهاء، فقهاء كلي، مع ذلك لا يخصصه، بل يبقى شاملا لعموم العلماء فقهاء وغيرهم. أو ورد في مورد جزئي، هذا العالم الفقيه قيل في شأنه أكرم العلماء هنا في هذه القضية. على كل حال نقول لا يخصص. لماذا؟ لأنه إذا كانت الواقعة خاصة يمكن فيها البيان بوجه كلي للحكم الشامل لها ولغيرها، وتكون هي مناسبة، ولا يمتنع هناك البيان لتقول ليس من شأن الشارع أن يبين هنا، أو وظيفته أن يبين هنا الأحكام، يبين هنا وفي غير هنا حسب المناسبة يبين. أنت قل هكذا ليس وظيفته بيان الحكم الجزئي، وظيفته بيان الحكم الكلي، لكن كون الواقع جزئية لا يمنع من بيان الحكم الكلي. نعم، هو من هذا الباب إذا كان مورد من موارد وظيفته فلماذا لا يكون هنا واجبا إذا كان الحكم لم يبين من قبل ونزل فيه الآن قرآن، وهذه أول مرة ونحن في أول الإسلام، لماذا لا يكون واجبا؟ هو جعل عدم الوجوب من جهة، من هذه الجهة هكذا فسر يعني على الأقل، من جهة أنها واقعة جزئية وخاصة وقضية خاصة وليست وظيفة الشارع، وليس يجب عليه البيان في الوقائع الخاصة، الذي عليه بيانه الأحكام الكلية. ونقول نعم الواقعة جزئية، لكن الحكم الذي يبين حكم كلي ينطبق فيها وفي غيرها. ولماذا لا يكون هذه مناسبة للبيان؟ على كل هذا شيء تأمل فيه. مع ذلك أرجع وأذكر بشيء كنت ذكرته سابقا في الدرس الأخير، وهو أنه إذا بنينا على أن القدرة على التورية كالقدرة على غيرها تنافي موضوع الإكراه، ومع تحقق هذه القدرة لا يصدق معنى الإكراه، حينئذ كيف أتمسك بهذه الأدلة وبهذه المعاقد؟ أليس في هذه الأدلة رفع ما استكره، يعني رفع الحكم في مورد الإكراه، إذن لابد أن يصدق إكراه، لا طلاق إلا فيما أريد به طلاق من غير إكراه. فتاوى العلماء أوضح، إذا أكرهه على كذا فالبيع مثلا باطل، لم يقيد بالعجز عن التورية، واللي ادعى الإجماع أجمعوا على الحكم ببطلان البيع المكره عليه أو الطلاق مثلا، ولم يقيد إجماعهم المدعى بالعجز عن التورية. وهكذا أليست كل هذه الموارد فيها عنوان الإكراه؟ وهذه الآية أليس فيها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ إذا نفيت صدق الإكراه موضوعا كيف تتمسك بهذه الأدلة في هذا المورد، يعني مورد القدرة على التورية، وأنت تدعي فيه أنه لا يصدق الإكراه؟ تمسك بهذه الأدلة في غير موضوعها مثلا، كيف هذا؟ إلا أن يقال إن الإكراه له صدق عرفي، والأدلة واردة على هذا، ونحن ندعي أن الشارع اعتبر فيه شرعا خصوصية وهي العجز عن التورية، فمع العجز فمع القدرة على التورية ينتفي صدق الإكراه شرعا، وإن لم ينتفي عرفا. وهذه الخطابات، هذه الخطابات واردة على العرف، إلا من أكره لا طلاق إلا كذا من غير استقراء أو إكراه، رفع ما أكره على فهم العرف للإكراه، وهو صادق في مورد قدرة على التورية بقهر الظالم ودفعه وحمله المظلوم على الفعل مقرونا بالتوعد كما فسره المصنف سابقا. فنتمسك بها عرفا منطبقة ونطبق حكم الإكراه، وإن علمنا أن الشارع أخذ خصوصية هي العجز عن الإكراه وانتفى معنى الإكراه عنده، هل هذا يتم؟ لو تم في نفسه وصح معه هذا التمسك، لأن إذا قلنا أن الشارع أخذ هذا، طيب ليش يأخذه الشارع؟ أليس ليقول هذا هو الإكراه عندي، يعني ما يترتب عليه حكمه؟ والشارع ليس وظيفته التصرف في الموضوعات من حيث إيه؟ يتصرف في الموضوعات بغرض ترتيب الأحكام، فيقول الإكراه عندي ما يعجز معه عن التورية، يعني الحكم عندي لا يترتب إلا مع العجز عن التورية، هذا هو المقصود للشارع. معناه أن ما جاء من عندي ومن قبلي من أدلة من أخبار من نصوص تتضمن إثبات حكم الإكراه، رفع ما أكره لا طلاق إلا في كذا، تتضمن حكم الإكراه، هذه تنزل على ما جعلته أنا موضوع الإكراه، فليس لك أن تتمسك. لكن لو غضضت النظر عن هذا وبنينا على إمكان طريقة للتمسك، مع ذلك نقول إذن يكون البحث هنا في بيان أن الشارع أخذ هذه الخصوصية، وأن له معنى اصطلاحيا في الإكراه غير ما ذكرنا، وهو منتف مع القدرة على التورية، وإن كنت أتمسك لحكمها بتلك الأدلة، لحكم الإكراه بتلك الأدلة، مع أنك ترى المصنف أصلا ما بحث في هذه الجهة، ما قال إن للشارع اصطلاحا أو إنه أخذ خصوصية في المعنى فانتفى بسبب ذلك، وأنا أتمسك مثلا من جهة المعنى العرفي أو شيء من هذا القبيل، أصلا ما تحدث هذا. كل حديثي من أول الأمر أن نفس هذه الأدلة على ما هي عليه متضمنة لمعنى الإكراه هي التي يتمسك بها في المقام لإثبات حكم الإكراه، مع أنه صرح بأن الموضوع منتف كما في مورد القدرة على غير التوري. من هنا ربما يجيء في الذهن أن ما ذكره بعض الأساتذة اللي أشرت له في المرة السابقة من أن التفرقة هنا على أساس التعبد، تذكر ودعوة كذا ذكرته في أول الدرس اليوم، تفرق على أساس التعبد بالحكم في مورد القدرة على التورية دون غيره مع انتفاء الموضوع فيهما، هذا ذكره في تفسيرا لمضمون ودعوة، نعم هذا صحيح رده ما في دليل، لكن هو بعض الأساتذة قال في الشرح وكأنه طبعا لبعض الحواشي أيضا أنه من قوله لكن الإنصاف يريد أن يعود إلى هذا الوجه ويفرق على أساس التعبد، يعني بأن يعترف بإمكان هذه التفرقة وبجعل الموضوع منتفيا في القدرة على التورية وعلى غيرها جميعا، لكن الفرق أن الشارع تعبدنا بالحكم في مورد القدرة على التوري، والدليل هي هذا الذي سقطه من أدلة ما تقدم من الإطلاقات للعمومات وللخصوصات ومعاقد الإجماع والشهرات، وأيضا خصوص الخبر اللي فيه الحلف لأنه أولى أن يكون محل التقييد والبيان، وأيضا خصوص قضية عمار لأنه أولى الكل أن تكون محل التقييد والبيان من جهة أن فيها وقوعا في الشرك وهو أكبر الكبائر مثلا. يريد أن يعود إلى هذا بهذا البيان، هكذا يدعي. فيمكن أن نقول إن هذه الدعوة ليست صحيحة وأنه لا يريد هذا. وإنما يريد شيئا آخر وهو الفرق حتى من حيث الموضوع. وأن ما ذكرناه في غير التورية من انتفاء موضوع الإكراه لا يتحقق في التورية، وإن كان بعض العبارات لا تقبل هذا المعنى، مثل قوله وما ذكرناه بل وإن كان جاريا في التورية، ما ذكرناه لنفي الموضوع مع القدر على غيرها جار فيها أيضا، هذا قد ينافي، لكن مع ذلك قد تقول مقصوده تسليم مبدئي يعني لا أنه تسليم نهائي، يعني يمكن لقائل أن يقول في التورية مثل ما قلتم في غيرها ويقول هي فيها أيضا منتفي الموضوع، لكن نقول إلا أن الشارع رخص في ترك التورية وقال يعني من حيث الموضوع، وإن كان عبارة رخص أيضا نظرة للحكم، لكن إطلاق الحكم وإرادة الموضوع يعني، وجعل مورد القدرة على التورية إكراها بعد عدم إمكان التفصي بوجه آخر، ولذا رخص ونفى حكم الإلزام يعني ورتب حكم الإكراه، مكره فيجوز لي، يمكن أن يفسر بهذا. لكن من جهة أخرى ستسمع أيضا أن قوله بعد ذلك لكن الأولى هو كذا، هذا راجع إلى التفرقة بين الموردين من حيث الموضوع. فإذا كان الأول تفرقة من حيث الموضوع ولكن الإنصاف، فما معنى أن يعود فيقول لكن الأولى التفرقة من حيث الموضوع وتلك من حيث الموضوع؟ فكأن قوله ولكن الأولى كذا الراجع إلى تفرقة من حيث الموضوع يصلح أيضا قرينة على أن الكلام هنا في التفرقة فقط في الحكم الراجع إلى التعبد، هذان من حيث الموضوع انتفى الإكراه فيهما جميعا، لكن الشارع تعبد بحكمه مع القدرة على التورية خاصة، إلا أن تقدر على الجمع، أن تقدر على الجمع بأن يقال مثلا أنه الوجه السابق فيه تعبد لكن ليس التعبد فيه بالحكم بل التعبد بالموضوع، حكومة يعني حكومة غير حكومة، المهم أنه جهة التعبد ليست الحكم، ليس الموضوع انتفى ومع ذلك ارتب حكم الإكراه، لا يقر بانتفاء الموضوع ومع ذلك يرتب حكم الإكراه، يتعبدنا بالموضوع يتصرف في الموضوع، فمع أن الإكراه مثلا ينتفي عرفا بالقدرة على التورية، يتعبدنا بتحقق موضوعه مع القدرة عليه. هذا التصرف الشرعي، تصرف في الموضوع. إذا قلت هكذا هنا فهنا التفرقة في الموضوع، لكن على أساس من التعبد في الموضوع جعل الموضوع مختلفا. مع القدرة على التورية الإكراه متحقق ولو تعبدا، مع القدرة على غيرها الإكراه منتفى عرفا، وهكذا شرع لم يتصرف لم يتعبد بشيء، تعبد بالموضوع ورتب الحكم هناك. إذا قلت هكذا فما يأتي تفرق في الموضوع لكن لا على أساس التعبد، تفرق في الموضوع لكن بما له من المعنى العرفي. موضوع هنا صادق هنا منتفى، يعني مع القدرة مع العجز عنهما مثلا تفرق في الموضوع، كما يأتي مضمونها نشرحه لاحقا اليوم بعد وقت لا يسع. الموضوع في أحدهما منتفى في الآخر صادق، لكن بالوجدان بما له من المعنى العرفي من دون تعبد وتصرف. هذه تفرقة آتية. والموضوع هنا منتف هنا صادق في هذه المحاولة لكن الإنصاف، لكن على أساس تعبد الشارع تعبد بثبوت الموضوع هناك. هل يمكن هذا مثلا؟ لكن لا يجي عليه الإشكال، هو تعبدنا بثبوت الموضوع فأصبح من الممكن التمسك بعمومات رفع الإكراه في هذا الموضوع لأنه تعبدنا فيه بثبوته. من الأول قلنا أنه لما قال قائل هناك فرق على أساس التعبد في الحكم، قال هو قال جوابه ما في دليل. الآن عاد ليقول بلى في دليل، وشو هو الدليل؟ هذه الأدلة، وهذه الأدلة تحتاج إلى صدق الموضوع، من دون صدقي كيف تتمسك بها كلها، حتى ده قصة عمار والكل بالنص، إلا من أكره وقلبه مطمئن في بالإيمان. كيف يعني الموضوع منتفن ومع ذلك ثبت الحكم؟ أيضا تقول يعني بنحو حكومة موسعة اللي تثبت الحكم وتوسع دائرته بلسان توسعة الموضوع يحتاج إلى نص من هذا القبيل، وين هذا كله؟ وهي كلها قضية من أولها إلى آخرها أنا يعني واقف فيها من هذه الجهة، لكن أحاول أن أفسر العبارة. مثلا على كل حال أقرأ هذا المقدار أو شيئا منه بسرعة، خلص الوقت. يوم ما قرأنا وذاك اليوم ما قرأنا شو ولا كلمة. لكن الإنصاف بل طويل جيد. إذن الحمد لله رب العالمين.